إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الأول من الدروس المستفادة من قصة موسى والخضر عليهما السلام. روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث سعيد بن جبير رحمه الله قال: قيل لابن عباس رضي الله عنهما: إن نوفا المثالي يزعم أن موسى الذي صاحب الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل. قال ابن عباس: كذب عدو الله. حدثني أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خطب موسى في بني إسرائيل يوما حتى زرقت العيون ووجلت القلوب، فلما انصرف تبعه رجل فقال: يا نبي الله، هل هناك أعلم منك في الأرض؟ قال: لا. فعتب الله عز وجل عليه إذ لم يرجع العلم إليه. قال: بلى، إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى: أي ربي، وكيف لي به؟ قال: خذ حوتا واجعله في مكسل. وفي رواية قال: خذ نونا ميتا، والنون هو الحوت، وإليه نسب يونس عليه السلام، وذا النون إذ ذهب مغاضبا، فالنون هو الحوت، وكل سكان البحر يعد من الحيتان، فالسمك اسمه حوت. قال ابن عباس: اشتهيت حيتانا، اي اسماكا. قال: خذ نونا ميتا، وفي روايه مشفيا، واجعله في مثل، فحيث فقدته فهو سم، اي حيث فقدت هذا الحوت فالخضر هناك. فانطلق حتى إذا كان ببقعة من الأرض، قال موسى لفتاه لا أكلفك كثيرا، أيقظني إذا رد الله الحياة في الحوت. قال ما كلفت كثيرا. ثم إن الحوت ارتدت إليه الحياة وقفز في البحر، فأمسك الله عنه جرية الماء لم يجعله ينقلب، إنما حبسه في مثل الصاد. فلما استيقظ موسى عليه السلام نسي غلامه أن يخبره أن الحوت قفز في الماء، فانطلق بقية يومهما وليلتهما. فلما كان من الغد قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. تذكر الفتى هنا أن الحوت المشوي الذي كان سيتغذيان به قفز في الماء. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فارتدى على آثارهما قصصا، رجعا يقصان الآثار مرة أخرى. فلما ذهب إلى هناك وجد عبدا مسجا ببردة خضراء تحت قدميه وتحت رأسه كالذي يلتحق بلحاف فيجعله تحت رأسه وتحت قدميه. فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه وقال وهل بأرضي سلام؟ من أنت؟ قال أنا موسى. قال أنت موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. هذا هو الشاهد الذي من أجله قال ابن عباس كذب عدو الله، لأن الخضر عليه السلام قال أنت موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال وما تريد؟ قال أريد أن أتعلم. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فجاء عصفور فنقر من ماء البحر نقرة، فقال الخضر يا موسى إن مثل علمي وعلمك بجانب علم الله عز وجل كمثل الماء الذي أخذه هذا العصفور بمنقاره، إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فانطلق ووقف على شاطئ البحر، فمرت مركب، فأراد الخضر وموسى أن يركب، فقال الغلمان عبد الله الصالح لا نحمله بأجل. فعمد إلى مكان في السفينة فطلع منه لوحا بقدوم ووضع مكانه خشبة. قال موسى قوم حملونا بغير نول وأجرة، تطلع لوحا من سفينتهم لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانت هذه من موسى نسياما. فلما نزل من السفينة وجد أغيلمة يلعبون، فعمد الخضر إلى ولد وضيء جميل ذكي فأخذه من رأسه وأضجعه على الأرض وذبحه بالسكين. فقال موسى عمدت إلى نفس لم تعمل الحيل فقتلتها بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. قال الخضر عليه السلام ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكانت هذه شرطا، لأن موسى عليه السلام قال له: فإن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، لقد بلغت من لدني عذرا. فكانت هذه شرطا. وتلمح الفرق في التحذير بين المرة الأولى والثانية. في المرة الأولى قال له الخضر: ألم أكن إنك لن تستطيع معي صبرا؟ في المرة الثانية قال له: ألم أكن لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فكأنما استدار إليه وأثار لك. لذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام فرق، قال: كانت الأولى من موسى نسيانا فلم يسدد الخضر عليه، وكانت الثانية شرطا في المفارقة، لذلك كأنه التفت إليه وحذره وأثار. ألم أقل لك، أي للمرة الثانية، إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فدخلوا إلى قرية فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا شراك بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يرحم الله موسى، وفي رواية: رحمة الله علينا وعلى موسى، وجدنا أنه صبر، حتى يقص الله عز وجل علينا من أقدارهما. قصة موسى والخضر من القصص التي تشتمل على كثير من العبر، وقد عني القرآن الكريم جد العناية بعرض القصة، لأن النفس مجبولة على التأسي بغيرها، كما قالت الخنساء لما قتل أخوها: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. فبمصاب غيرك يهون عليك مصابك. إذا شعرت أن غيرك يشاركك في هذا المصاب خف عليك المصاب، إنما يعظم الأمر إذا كنت متفردا بالبلية. وإلى هذا الإشارة في قوله تبارك وتعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فالله تبارك وتعالى ينفي من أذهان أولئك هذه المشاركة التي يجدها العبد في الدنيا، فيقول له: ليس الأمر في الآخرة كالدنيا، أنك إذا رأيت غيرك في ذات مصابك هان عليك مصابك. كلا، لا ينفعك أنك ترى جهنم كلها ملآنة بالخلق يعذبون مثلك، إن هذا لا يخفف عنك شيئا، لأن التسلية التي كنت تراها في الدنيا ذهبت. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وفي حديث الإفك أن عائشة رضي الله عنها لما بلغتها التهمة قالت: فبكيت يومي وليلتي حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي. فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. هنا المشاركة، لأن بعض الناس قد يقول: وما الفائدة من قول عائشة رضي الله عنها فجلست تبكي معي؟ هذه هي المشاركة، التي تخفف عن الإنسان ألمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث في مكة وعذب أصحابه العذاب الأليم نزل القرآن الكريم بالقصص عليهم، وأكثر النبي عليه الصلاة والسلام من ذكر القصص فقص عليهم آنذاك قصة الساحر والراهب وفيها البلاء في الدين، حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: ما لنا من الكفار شدة، فذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نستنصره، فوجدناه عند الكعبة فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فاعتدل وقال: لقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فينشر بالمنشار حتى يثقن السيل، ما يرده ذلك عن دينه. فإذا علمت أن أصحاب الأنبياء جميعا عذبوا وأوذوا، علمت أنك لست في الطريق وحدك، هذا الطريق المستقيم طريق الله عز وجل الممتد من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، لست الضحية فيه وحدك. كم من العلماء عذبوا بل طارت رقابهم، بل كم من الأنبياء. ألم يقتل يحيى عليه السلام وتقطع رقبته وتهدى إلى امرأة دغي وهذا نبي؟ إذا تذكرت ما فعله اليهود بموسى عليه السلام هان عليك مصابه. في الصحيحين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ ببرجه وجبذه حتى أثرت حاشية البرج في عنقه عليه الصلاة والسلام، وقال: يا محمد، أعطني من مال الله فإنه ليس مالك ولا مال أبيك ولا مال أمك. فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال: يرحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر. هنا يذكر موسى عليه السلام أوذي بأكثر من هذا، ليس معنى هذا أن موسى عليه السلام أوذي أكثر من نبينا في الحقيقة، لكن أوذي أكثر من هذا، أي من هذا الفعل فصبر. فهنا يذكر سلفه في الأذى وفي البلاء فيحمله ذلك على أن يصبر. فميل الناس إلى القصص ميل فطري، وهو ميل شديد قوي. لذلك فقد عني القرآن الكريم عناية كبيرة بالقصص، وقد حدد الهدف من هذا القصص: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أي للذين يتفكرون ويأخذون الأسوة. فقصة موسى والخضر من القصص الذي قصه علينا القرآن الكريم، وزاده النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضوحا. في هذه القصة مطالب: المطلب الأول، هل الخضر ولي أم نبي؟ وقد يقول البعض: وهل ينبني على ذلك حكم؟ نقول: نعم. قال ابن المنادي: أول عقدة تحل من الزندقة أن يكون الخضر نبيا، لأن الصوفية يزعمون أن الولي أعظم من النبي، مقام النبوة في برزخ، فويق النبوة فويق الرسول ودون الولي، هكذا يقولون. مقام النبوة في درجة فوق الرسول ودون الولي. إذا فالولي عندهم أعظم من النبي، وهذا ضلال مبين وزندقة، لأن النبوة ليست مكتسبة، إن النبوة منحة من الله عز وجل لا تكتسب. فلذلك كان عندهم الأولياء أفضل من الأنبياء. فإثبات أن الخضر نبي أول عقدة تحل من هذا الحبل الطويل من الزندقة. استدل العلماء على أنه نبي بقوله وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري أي ليس لي دخل في الذي فعل، ويؤكد أنه نبي أن الله تبارك وتعالى قال وآتيناه من لدنا علما. والله تبارك وتعالى لا يؤتي هذا العلم إلا لنبي. أما كونه لم يرسل إلى قوم فهذا هو الغالب على الأنبياء. ولذلك من الفروق التي يجعلها العلماء بين الرسل وبين الأنبياء أن النبي